أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في مسألة أن الإجازة في النكاح تكون كاشفة، وقلنا هذا فيه بحث كبروي طويل الذيل، يبحث في نظرية العقد في فقه الإمامية أعزهم الله تعالى، وهذا عادة في الفقه المتعارف يبحث في المكاسب عرضا، يبحث في البيع باعتباره أهم العقود وأكثرها رواجا. بعض المحققين اللي ما عندهم تصنيفات مستقلة في البيع توسعوا هنا في المسألة، وتدعوني يا إخوان البحث من البحوث الهامة والمفصلة في المكاسب، لا معنى لأن نأتي ونبحثها هنا مع أن أصولها الموضوعية وتفصيل نظرياتها الأربعة وتخريج كل نظرية من النظريات بأدلة مختلفة محل نقد وإبرام طويل الذيل بين المحققين، فما إلى معنى. لكن الصحيح في محله هو نظرية الكشف الحكمي، سبأي دليل نستدل عليها بحثاق التي ذهب إليها الشيخ الأعظم رضوان الله عليه وجل من تأخر عنه وإن اختلفوا في الاستدلال عليها. ما ينبغي أن نقتصر عليه في المقام هو ما ذكره بعض المحققين أو غير واحد من المحققين في المقام وبعضهم في المكاسب أيضا من الاستدلال على نظرية الكشف في مقابل النقل بروايتين واردتين في المقام في كتاب النكاح، فجعلوهما دليل على الكبرى، وبطريق أولى أن نستدل بهما في المورد، يعني باعتبار كلامنا في هذا المورد. الروايتان، رواية واردة في كتاب النكاح باب نكاح العبيد والإماء الباب 88 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده أي الشيخ الطوسي على الله مقامه عن علي بن الحسن بن فضال، قدمت قريبا الرواية معنا، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس وهو البجدي صاحب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، يعني فضولي بعد، فقال خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتر، ناشد منه الإمام، واللي قال خذ الإمام. طبعا صحيح هنا ما ذكر أمير المؤمنين، بس هذه من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، قال قضى يعني أمير المؤمنين عليه السلام، فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع أو البيع مشتري هنا المقصود الابن، لأنه يطلق على المشتري والبائع البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. طيب. قال أبوه أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. قلنا هذا سابقا قبل ثلاث أربعة جلسات، قلنا هذه قضية في واقع، احنا ما نقبل هذا تشيع الخطف يعني. بلا حق، بلا حق يا أخي، افرض نغرم ماليا بس ناخذه ناخذه شو يسوي بي يعني؟ يعقله يشربه؟
لا يا مو ياخذه
يسترقه؟
حبسه يعني عند انه
من الاول الامام يلزمه بانفاذ العقد، ليش يعلمه طريقه للضغط عليه معنويا؟
هو العقد يعني من الاول بعد ماضي مثل ما
ليش ماضي؟ فضولي هذا حسب ظاهر الدليل.
قصدي انه
الابن بدون اذن ابيه باع. ها الاستدلال اللي استدلوا به، وسيد الخوئي احد اهم من استدل بالقضيه، هو بحمل القضية على غير التقية، أصلا ما أشار إلى أنها يمكن أن تحمل على التقية أو تحمل على قضية في واقعة، فاستدل بصحة الإجازة بعد الرد، وإحنا ناقشنا في الاستدلال مش في دلالة الحديث، ما ناقشنا في الدلالة، قلنا لا ينطبق على الموازين، فهو قضية في واقعة، لعل الإمام أمير المؤمنين كاشف أن هذا التواطؤ بين الابن وأبيه، ولذلك جر القضية بهالأسلوب. على الكشف من جديد هنا استدل بها على الكشف بأي بيان؟ ببيان أنه لولا أن العقد صحيح من البداية لكان الولد يلحق بالأمة، فإجازة العقد بعد ذلك تلحق الولد بأبيه الذي تولد من مائه، وهذا يعني أنه بالإجازة كان وطئه في ملكه، وإلا لما لحق به الولد، فإنه في وطئ الشبهة الولد يلحق بالوليدة ويكون ملك لمالك الأمة. جيد، ولو كانت الإجازة تصحح العقد من حينها لا من الأول، لكان الولد لابد وأن يلحق بالوليدة وإن أمضي العقد، فتصبح الوليدة له من الآن، أما ولدها فيكون لسيدها عندما استولدت. تبهتوا؟ فإجازة العقد الآن وإفتاء الإمام بأن الولد والوليدة للثاني، أصلا هو مسأل عن الوليدة يقول ولدي، ها؟ هذا يعني الكشف عن أن وطأه من البداية كان في ملكه، ولذا صار الولد ولده ينتسب إليه. الاستدلال بهالرواية يا إخوان متوقف على أن يكون لحوق الولد بسيد الأمة يشمل حتى وطئ الشبهة، وهذا محل كلام في محله، فإن وطأ الشبهة يجعل الولد يلحق بأبيه، سيغرم إشغال رحمها لسيدها، هذا بحث آخر. عموما إنما يتم الاستدلال بها على الكشف فيما لو كان وطأ الشبهة مسلم أنه لا يلحق الولد بوالده الذي تولد من مائه، لأن وطئ الشبهة من حيث الإلحاق الوطئ الشرعي، وإن كان في الواقع هو مو وطئ شرعي، مع أن هذا غير مسلم في محله، فليكن الاستدلال بالعكس، وعليكم السلام، فليكن الاستدلال معكوسا. كيف؟ بأن يستدل بأنه لكون الوطئ شبهة قد ألحق الولد بأبيه، وليس الاستدلال بالرواية على الكشف أولى من الاستدلال بإلحاق الولد لأنه متولد من ماء حلال ظاهرا وهو المعبر عنه بوطئ الشبهة. هذا أولا. ثانيا نعيد هنا الإشكال السابق، أن من الواضح أن المسألة والأقضية لا تنطبق على الكبريات الشرعية، ف فهي قضية في واقعة، وإذا كانت قضية في واقعة لا إطلاق لها لاستفادة حكم شرعي كل منها. قد يكون الإمام عليه السلام مطلع على أن الأب متواطئ مع ابنه الذي زوجه، ولذلك التجأ الإمام وألجأ البيع لمثل هذا الإسلوب كورقة ضغط عليه. وإلا بالله عليكم لو أنه أجاز تحت الإكراه، هذا مستوى المستويات الإكراه، يأخذ ابنه ويحبسه، فهل تكون الإجازة نافذة المفعول؟ الإجازة غير الكاشفة عن رضا النفس وطيب النفس تكون ممضاة شرعا. وهنا بحسب ظاهر القضية لو نريد نستفيد منها حكم شرعي كلي، فإن الأب إنما أمضى تحت الضغط لأنه حبس له ولده، وهذا إكراه، وأي إكراه؟ فالمسألة قضية في واقع لا نستطيع أن نستفيد منها حكم شرعي. والقول كما ربما يقال بأننا نلغي المورد ونتمسك بالنكتة الكبروية القائلة بأن الإجازة ظاهرة في الكشف، هنا نقول ما دام ثبت أن الصغرى قد صدرت قضية في واقعة، فمن أين لنا أن نقتنص الكبرى؟ لو أن الكبرى ثابتة في رتبة سابقة نعم، لكن أنتم تريدون تثبتون الكبرى بنفس هذه الصورة الباطلة. الباطلة مو باطلة كتصرف من الإمام والعياذ بالله، باطلة من حيث التنزيل على الموازين الشرعية الكبرى. جيد، فهالرواية إنصافان مقابلة أنه الواحد يقتنص منها حكم شرعي كلي حتى يستدل بها في أصل النظرية أو هنا.
قلت أنه الوضع شبه هذا
طبعا
اشترى فضولي مثلا لما يجوز يا الله يتصرف.
لا، هو ما كان يعتقد أنه فضولي عندما تصرف، هو كان يعتقد في حسب الظاهر أنها الوليدة له وباع إياها، واليد أمارة الملك، ما قال له هذه لأبي في البداية. شوفوا من جاء الأب ورسنا وكان عندها ولد الوليدة، قال لها هذه وليدتي مو وليدة ابني، ابني باعها من دون إذني، فهو من اشتراها تصرف فيما هو ملكه بحسب الظاهر. الرواية الثانية في باب ميراث الأزواج، الباب الحادي عشر الحديث الأول، الباب الحادي عشر من أبواب ميراث الأزواج الحديث الأول. جيد، محمد بن يعقوب أيضا تقدمت هالرواية عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا اثنين، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، ثلاث أسانيد، جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيد الحذاء، طبعا ماكو الحذاء هنا في الرواية لكن هو الحذاء ماكو غير، قال سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه عن غلام وجاري زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، يعني مو بالغين مبلغ الحلم. قال فقال النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي. انتبهت. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. جيد. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا. ليش؟ لأن هي ماتت ولم تجز النكاح، ماتت وهي صغيرة، لأن لها الخيار إذا أدركت.
وكذلك
هي بس هو بلغ وأجاز ومات، انتبهتوا؟ هذا هو الفرق المتقدم فيه.
لو كانت لها كان لها خيار، لكن بالواقع انه
الولي فينتفي موضوع الخيار، فينتفي موضوع الخيار.
الولي مزوجها
هو محمل الخيار، لا تنسوا انتم البحث اللي تقدم، حمل الخيار هنا على إجازة فضولي لأنه بين. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال يجوز عليها تزويج الأب بعد خيار ما لها، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية. الرواية صحيحة السند بقرينة أنه فإن كان أبوها حملها السيد الخوئي فيما تقدم على أن الوليين وليين غير شرعيين، وليين عرفيين مثل العم والأخ الأكبر ورئيس العشيرة وإلى ما هنالك، فيكون شرعان العقد عقد فضولي، ويكون المقصود من الخيار حينئذ مو الخيار اللي فهمته في كتاب البيع، يكون الخيار إجازة الفضولي هنا. جيد. فإذا كان إجازة الفضولي، انتبهوا يا أخوان، فإذا كان إجازة الفضولي ف جعل الميراث لها في زمن لم تكن قد أجازت فيه بحجة أنها أجازت بعد ذلك، وإعطاؤها نصف المهر، انتبهوا، بإجازتها بعد ذلك يتوقف على الكشف عن أن العقد من البداية كان صحيحا، وإلا الآن بالفعل الزوج ميت، محل التصحيح ميت، ما إلى معنى تصحيح الآن، موضوع العقد وهو الزوجان واحد منهما مات، فحتى ترث لابد أن نفترض أن الإجازة المتأخرة بعد موته تصحح العقد من حين صدوره، يعني من قبل موته، فعلى هذا التقدير ترثه إذا مات بعد العقد، ويثبت لها نصف المال. انتبهتوا كيفية الاستدلال؟ هذه كيفية الاستدلال، وهذه الكيفية وهالاستدلال كله متوقف على أن يكون مورد الرواية الفضولي، وأن يحمل الخيار على إجازة الفضولي، ونحن أبرزنا احتمال آخر في الرواية، قلنا الرواية ظاهرة في الوليين الشرعيين، لا ولا يكون ذيلها قرينة على أن المراد من الولي غير الولي الشرعي، فليكن من مختصات الأب أن التزويج لا خيار معه بعد ذلك. بينما إذا كان المزوج غير الأب من الأولياء الشرعيين كالجد كالوصي كالحاكم الشرعي، لا يمنع من الخيار بعد البلوغ، هذا احتمال أيضا وارد جدا في الرواية، خصوصا بأنه لم يرد أنه يجيز العقد، يجيز أو لا يجيز، ورد بالخيار، الظاهر في أن العقد تم الاقتضاء لكن يوجد خيار لمن عقد له بأن يقبل أو يرد، هذا أولا. ثانيا، حمل الرواية على الفضول يتوقف على تصحيح الإجازة بعد فوت مورد العقد، وهذا محل بحث في المكاسب، ونحن نميل هناك إلى أن الإجازة حتى بناء على الكشف لا بد لكي تصحح العقد من أن يكون لها ثمرة بالفعل أيضا، فلو أن موضوع العقد بالفعل يكون منتفيا فلا تصححه الإجازة بعد انتفاء الموضوع. وهذا بحثه هناك. على كل حال مبنى في المكاسب يا إخوان، ومحل خلاف بين القوم. فغض النظر عن الإشكال الثاني اللي هو إشكال مبنائي، المهم الإشكال الأول وحمل الرواية على الفضول، فإنه غير واضح ولا بين. إذن فما عندنا روايات خاصة أنا في تقديري تدل على المقام، فنبقى والقاعدة التي نقحناها في كبرى فقه العقود، وهو أن الإجازة كاشفة أم ناقلة، والصحيح أنها كاشفة بالكشف الحكمي، ففتوى الماتن صحيحة، لكن دليل خاص لا يوجد لدينا القاعدة. جيد، الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، لازم نقول كشفا حكميا يا إخوان، لأن كاشفة ظاهرة في الكشف الحقيقي، عن صحة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه. بعد واضح. مسألة 22، الرضا الباطني التقديري. شو يعني الرضا الباطني التقديري؟ يعني لو كان هذا الإنسان المعقود له حاضرا حين العقد لرضي بالعقد، لكن هو بالفعل ما يدري بالعقد ومو حاضر، انتبهتوا؟ هذا هو الرضا التقديري، يعني لو كان حين العقد لرضي، هذا المقدار كافي لتصحيح العقد، لأنه يكفي لتصحيح العقد عن تراض عن طيب نفس. وهنا قطعا لو كان لرضي، هذه قضية تعليقية، يعني هو ما يدري أصلا، جاهل بأنه عقد له، هالرضا التقديري احنا قاطعين بأنه يرضى، يعني احنا ما محملين شيء ومزوجين محسنين إلى فرضا بالفعل ما موجود، لا باطني ولا ظاهري، رضا تقديري موجود فقط بنحو القضية الشرطية، لو علم حين العقد لرضيه، هذا المقدار هو الموجود إلى الآن، كافي؟ قطعا غير كافي بالاتفاق، لأن هذا ما يجعله بالفعل عن طيب نفس، لأن طيب النفس الفعلي، ثم ما يجعل منتسب إليه أوفوا بالعقود، ويتوقف شموله لأوفوا بالعقود على انتساب العقد إليه، وهو بالفعل لم ينتسب إليه العقد، مجرد أنه لو علم لرضي لا يكفي في انتساب العقد إليه، الانتساب أمر وجودي يحتاج إلى أمر وجودي ولو نفسي على أقل تقدير، وفي الرضا التقديري ما موجود شيء وجودي حتى نفسي، لأنه لم يرضى، لو علم لرضي، هذا هو الفرض الأول في المسألة، هذا واضح أصلا يحتاج لبحث يا إخوان.
الرضا بعد الرضا؟
لا لا أبدا أبدا،
مقتضى الإيجاب موجود
أصلا، ما حصل رضا هنا، في جهل مطبق عنده، ما علم بالعاقد يعني لا قبل ولا بعد،
العقد ما متحقق،
لا متحقق من الفضوليين، لكن عن تراضين أحسنتم واضح، لذلك هنا ما في أحد خالف في المسألة. الرضا الباطني التقديري، باطني وتقديري مو فعلها، لأن رح يجي رضا باطني فعلي في مقابل التقدير، لا يكفي في الخروج عن الفضولية، لأن الخروج عن الفضولية يحتاج إلى انتساب العقد إليه، فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا، إلى أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا، لا يلزم العقد عليه، أو لا يلزم هذا الشيء العقد عليه بدون الإجازة، انتهى. هذا انتبهوا يا إخوان، أنا بيّنت لكم محل الكلام، ليس الالتباس، هذا رضا حتى باطني ما عنده، هذا لو كان حاضرا لا رضي بالعقد، لكن هو لا كان حاضر ولا عرف بالعقد ولا حصل بالفعل حين العقد رضا بالعقد. طيب هذا الفرع الأول، والعقد حتى يخرج عن الفضولية لازم بالفعل ينتسب، ما حصل له أي انتساب بالفعل، لازم بالفعل يكون عن رضا، ما كان بالفعل عن رضا، لو علم لرضية. هذا أمر لا يكفي الانتساب العقدي. سكوتها رضاها. عروة البارقي. أحسنت. عروة البارقي بحث عنها في محله أنه النبي هل أجاز أو لم يجز بعد ذلك. النبي قال بارك الله في صفقتك يا عروة. بارك الله في صفقتك يعني أجاز. أجاز كل العقود المتقدمة. هو انطى درهم قال جيب لنا أضحية، شاة أضحية، راح اشتغى بالدرهم شاتين
دينار.
لا ما أظن دينار تصير الشاة بدينار ذاك الوقت. دينار يا أخي أنا أظن درهم. على كل حال الشيخ أعرض بالفضة والذهب. زين، فحينئذ راح باع اشتراها بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه، اشتغى اثنتين بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وباع واحدة بدرهم أو دينار الآن، ثم جاء بواحدة للرسول وأعاد له الدرهم أو الدينار. يا أخي ماشي جيد. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الرسول غضي بذلك وقال بارك الله فيك. أصلا قوله بارك الله وإجازة في حد نفسه واضح، هذا لا رضا تقديري ولا رضا باطني، حتى رضا مبرز باللفظ. أحسنت. قولوا هذا يكشف عن صحة العقد، هذا يؤيد أن الإجازة كاشفة. لكن أنا ما بحثت هذا، ليش؟ لأن مو مربوط بالنكاح. أنا قلت الأدلة العامة ما رح نبحثها هنا في المسألة السابقة، قلت بس نبحث الأدلة الواردة في النكاح. انتبهتوا؟ هذا يصلح دليلا على أن الإجازة كاشفة، من باب أن العقد الأول تصحيحه يتوقف عليه تصحيح العقد الثاني. فإجازة النبي الآن حتى تصحح العقد الثاني لابد أن تكون مصححة للعقد الأول ثم مصححة للعقد الثاني اللي هو بيع الشاة، ثم مصححة للعقد الثاني اللي هو الثالث رح يصير، لأنه هو اشترى اثنين ثم باع وحدة ثم اشترى هذه الجديدة، أو لا ما اشترى جديدة قولوا. أحسنتم. أنا أظن أنه باع اثنين ثم اشترى واحدة جديدة، ما أدري يسا مو مهم الرواية. المهم أن تصحيح العقد الثاني متوقف على تصحيح العقد الأول، فلولا أن الإجازة كاشفة لما صح. بس هنا مو الرضا الباطني ولا رضا التقدير.
في موردنا مو أنه ولا ما علم رضي.
لا بعد ما وصلنا لهذا. هذا الفرع الثاني. الرضا التقديري بنحو القضية الشرطية لو علم لرضي قطعا لا يكفي، وهذا واضح أصلا بديهي. طيب الفرع الثاني، ما لو علم بعد ذلك ورضي بالفعل، رضي لكن لم يبرز أي مبرز لهذا الرضا، أبدا لم يبرز أي مبرز، فقط وفقط نعلم أنه رضي. لو أبرزه بقول أو بفعل، كما لو أنها بعد أن استيقظت من سكرها قال زوجتيني نفسك حين السكر، فما قالت شيء أقامت معه، هذا فعل يدل على الرضا، أو غير ذلك من الموارد اللي استدل بها. أقول إذا أبرز بقول أو بفعل لا ينبغي الشك في أنه يكون إجازة، لكن لو علمنا برضاه الفعلي بعد أن علم من دوني، إحنا ندري هو متحرق على مريه وماذا يقبل بي أحد، وإحنا زوجناه الآن، الرضا التقديري ما يكفي، لكن بمجرد أن علم، نحن علمنا أنه انقدح في باطنه الرضا الفعلي. لا، إذا زهزه وتكلمنا كلمة تصير دالة عرفا على الرضا خرج عن فرض ما بعد، بدون أي قول، مثل ما كان لو علم لرضي، هنا نقول علم ورضي نفس الشيء بدون أي قول أو فعل، نفس الإشكال في الأول. احنا ندري انه متحرك على امراه ما حد يقبل به، وهو مستعد يرضى باي امراه، احنا حصلنا له امراه وزوجناه بدون اذنه، ونحن نعلم انه يرضى باي امراه لانه يريد يتزوج. هو هذا فهم الرضا؟ بس لا تناقشوا بالصغرى، واضح جدا اننا علمنا من طريق من الطرق انه رضيه. يا اخي هو بعدين خبرنا قال أنا كنت راضي قبل لا تموت لمرية. هي ماتت بعد ساعتين، ها؟ ماتت لسبب من الأسباب. فنقول له أنت رضيت من عرفت؟ يقول إيه رضيت من عرفت. هل هذا كافي أو لا؟ مو كافي. طيب جيد. يقول فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلى أنه كان بحيث، لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة قولا أو فعلا، بل لو كان حاضرا حال العقد مو إلا وراء العقد وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه، فالظاهر أنه من الفضول فله أن لا يجيز. مو وراء العقد، حين العقد هو حاضر يا أخوة، حين العقد هو حاضر ولكنه لم يأذن ولم يجز لا بقول ولا فعل، يكفي في انتساب العقد إليه رضاه أو لا؟ لم يصدر منه أمر وجودي والانتساب أمر وجودي. المشهور بين المحققين متقدمين ومتأخرين أنه لا يكفي. في المقابل ذهب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى أنه يكفي الرضا في المقام، رضا حين العقد مو بعد العقد، يكفي ولو لم يبرز منه بقول أو فعل، نفس الرضا الباطني كافي، ها؟ واستدل على ذلك بأدلة. طبعا يا إخوان البحث المطول في المكاسب مو هنا، وهذا من أهم الأبحاث هناك في فقه العقود، لكن بمقدار نلم بالمسألة هنا إن شاء الله يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.